وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على من أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقد التزمت مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، التزمت بالاهتمام بتسجيل دروس وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وفي هذه المجموعة تقدم لكم الاستقامة تعليق فضيلته على كتاب اللباس من صحيح البخاري، والذي بدأ فيه فضيلته في 21 من شهر شوال لعام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في شهر ذي الحجة من نفس العام. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس:
مخيلة ها؟
غير مشرف.
نعم.
كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما خطئتك اثنتان.
عندنا ما أخطأتك. خطئتك عندك؟ نعم.
ما خطئتك اثنتان، سرق أو مخيلة.
اللباس نوعان: لباس معنوي ولباس حسي. وقد أشار الله إليهما في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا الحس الذي يواري السوآت هو اللباس الضروري الذي لا بد منه، والريش هو لباس الجمال والزينة الزائد على اللباس الضروري. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. وهذا هو اللباس المعنوي. والأصل في اللباس الحسي، الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه لدخوله في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولأن الله أنكر على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأي إنسان يقول لنا هذا اللباس حرام، سواء كان في عينه أو في وصفه، فإننا نطالبه بالدليل في عينه بأن يقول هذا النوع من اللباس حرام، في وصفه يعني شكل تفصيله أو تطريزه أو وشيه، فإننا نطالبه بالدليل. فإذا قال إنسان: الحرير حرام، نقول له: هات الدليل. سيأتي بالدليل على تحريم الحرير على الرجال. وإذا قال الإنسان: الذهب حرام، لباس الذهب حرام، نقول: هات الدليل. وسيأتي بالدليل على أنه حرام على الرجال. وإذا قال الإنسان: الفضة حرام، نقول: هات الدليل. ولكن ليس فيها دليل، ليس فيه دليل على تحريم الفضة على وجه العموم. وإذا قال إنسان: المعادن الثمينة التي هي أثمن من الذهب والفضة لبسها حرام، قلنا: هات الدليل. والأصل الحل في كل ما يلبس، سواء على بعض البدن أو على جميع البدن، إلا أنه لا بد من مراعاة أمرين: أولهما الإسراف، والثاني المخيلة. فالإسراف مجاوزة الحد وهو أمر نسبي، فقد يكون هذا الشيء إسرافا عند قوم أو مع رجل ويكون عند آخرين ليس بإسراف، أو عند رجل آخر ليس بإسراف. فإذا لبس الفقير لباس الغني كان إسرافا، كان إسرافا لأنه تجاوز الحد، فإن الله يقول ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. المخيلة أن يقصد الإنسان بذلك الخيلاء، يعني الترفوع على الناس، وأن له ثيابا رفيعة، ومن ذلك أن يجر ثوبه خيلاء. طيب، فإذا قال الإنسان هل استعمال الحسن والجميل من اللباس داخل في المخيلة؟ الجواب لا، إذا كان لم يصل إلى حد الإسراف فليس داخلا في المخيلة، لأن بل هو بل إن الله جميل يحب الجمال. نعم. ها؟ إيه طيب، انتظر يا أحمد إلا المعلق. نعم.
كيف يكون يعني تصدق في إسراف؟
إيه. ماذا تقول؟ يمكن يصير فيه الصدقة، يقول هل يكون فيها إسراف ومخيلة؟ ها؟ يمكن فيها مخيلة بأن يتصدق كثيرا ليرى، وكذلك الإسراف ربما يتصدق كثيرا وينقص ما يجب عليه من نفقات أهله. فإن صح هذا التوجيه فهو واضح، وإن لم يصح فيقال قوله في غير إسراف ولا مخيلة هذا عائد على ما سوى الصدقة. نعم. فعل أبي بكر رضي الله عنه قد يقال أنه يعلم أن أهله يرضون بذلك ولا يطالبونه بالواجب، والحق لهم، فإذا رضوا بذلك فلا حرج. نعم. نعم. إيه. يعني باعتبار المعطى، باعتبار المعطى لا باعتبار المعطي. والله له وجه لكنه ليس إلى ذاك. نعم.
الشيخ الذي يعني لا يصدق بحديث الذباب يقول أن هذا يعني آية كيف، لماذا
نصفه بأنه جاهل؟ بأنه جاهل، والواجب على المسلم إذا صح الحديث أن يسلم له.
إذا كان من أهل العلم
يا
شيخ.
ها؟
من المحسوبين على العلم.
إيه نقول هو جاهل. الجاهل جهلان، أو الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. فإذا كان هذا الإنسان من يعد من العلماء وأنكر ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جاهل بلا شك. نعم. لا هذا ما في بدعة. الشيء المنصوص عليه ما يسمى بدعة. يعني مثلا الزاني ما نقول انك مبتدع، كل شيء نص الشارع عليه فهو ما يسمى بدعة. نعم.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. باب من جر إزارة.
قوله لا ينظر الله، النظر نوعان، نظر رضا ورحمة، وهذا هو المنفي في هذا الحديث، ونظر إدراك واطلاع، وهذا لا ينفى لأن الله تعالى لا يحجب عن نظره شيء، فلا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء فالله محيط به، لكن نظر الرضا والرحمة هذا منتف عمن جر ثوبه خيلاء، وثوب هذا مفرد مضاف فيعم كل ما يلبس من قميص وسراويل وإزار. طيب، نقول ومسلح. نعم نقول ومسلح. نعم. وهذا الحديث كما ترون له منطوق وله مفهوم، فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن جره غير خيلاء لم يثبت في حقه هذا الوعيد، لكنه يأتي وعيد آخر وهو ما أسفل من الكعبين ففي النار. نعم نعم. من إيش؟ محرما. أي لا، هذا ما يعد من الإسراف، لأنه وإنما يعد من الشيء من العمل المحرم، يعني من سوء التصرف والسفه، لأن الإسراف مجاوزة الحد والزيادة في الشيء. نعم نعم. لمن أراد أن يشربه، وأما من أراد أن يريقه. نعم ما في شيء، هذا هو الأفضل، وغمس لا شك أنه الأفضل، والأمر هنا للإرشاد لأجل أن يقابل الداء بالدواء. نعم نعم.
إن كان لبس حلال لكن الناس العرف، هل هذا يعتبر دليل للتحريم؟
اللبس حلال
لكن الناس عرف البلد،
هذا يدخل في ثوب في ثياب الشهرة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، لبس الشهرة ولبس الإسراف. فإذا أتى الإنسان بشيء يخالف عرف البلد ولكنه ليس محرما فإنه يدخل فيه لباس الشهرة. نعم. هذا ثلاثة.
باب من جر إزاره من غير خيلاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.
نعم. هذا الحديث والذي قبله يدل على أن من جر ثوبه لغير خيلاء فإنه لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يتعاهده. وقول أبي بكر إلا أن أتعاهد ذلك منه يدل على أنه لم يصنع هذا باختياره. وأيضا ثوب أبي بكر ليس كله ينزل، وإنما يسترخي عليه أحد الشقين، وهذا معلوم. نحن في إحرام الحج والعمرة نجد أن أحد الشقين أحيانا يسترخي وينزل وباقي الإزار مرتفع، فيقول إنه يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فليس في هذا دليل لمن يجرون ثيابهم الآن ويقولون: نحن لا نجرها خيلاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه يقول إنه أحد الشقين هو الذي يسترخي، والثاني لا يسترخي بل هو مرتفع. ثانيا يقول: إلا أن أتعاهد ذلك منه، وهو يدل على أن أبا بكر كان يتعاهده أحيانا، ما يدعه، لكن في الحال التي لا يتعاهده نسيانا أو انشغالا بغيره يبقى يسترخي. ثالثا أن أبا بكر رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصنعه خيلا. وأين لنا شهادة لواحد من هؤلاء أنه لا يجر ثوبه خيلا من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء متعذر. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر ثوبه مستعجلا فهذا عن غير قصد بلا شك. كالعادة الإنسان مثلا إذا أخذ مشلح عجل ربما يضعها على أحد الكتفين والثاني ينزل، وكذلك الإزهار أحيانا ما يتعاهد الإنسان فينزل مع العجلة، وكذلك الرداء ربما يضع طرفه على أحد الكتفين والطرف الآخر يضرب الأرض. فالمهم أن هذه حالة عارضة لا تستمر ولا تستقر. نعم نعم.
الأشياء التي ليست من
الضرورية
وليست
من الكمالية،
وإنما
هكذا
اشتريها
بعض الأجهزة مطورة. نعم.
أقول هل
هذا
يدخل
في
الإسراف؟
إذا لم يكن له مصلحة منها فهو إسراف.
أحيانا يكون له مصلحة بس متى تكون؟
ها ما إيش؟ ما إيش؟
أقول ما يحتاجها إلا بعد زمن يعني.
إيه نعم. وأتمت
يعني السنة والسنتين ما يحتاج إليها، ولكنه يحب جمع.
والله ينظر ينظر. إذا كان يحتاج إلى دراهم هذا الشيء.
لا هو ما يحتاج.
ما يحتاج إلى دراهم. الظاهر إن ما فيها شيء إن شاء الله. لأن الإنسان ربما أحيانا يكون عنده تلفون ولا غيره من الأجهزة وخرب عليه ويكون في ساعة حرجة يتمنى أنه يجد مثل هذا الشيء ولو بقيمة كبيرة. فقال بدخل عندي زائد أثنية ثلاثة حسب الحاجة. اي نعم. كذلك الجهاز المتطور فيه فائده، لان لا بد يكون فيه خدمه زائده. مثلا اللي يخزن الارقام، نعم، او ياتي بالارقام الجديده اللي يزهم عليك في اجهزه الان تلفونات، اذا زهم عليك واحد يخزن ارقامه هو انت يعني، وهو ايضا مفيد. هذا مفيد في الناس اللي يلعبون على أهل التلفونات يأخذ رقم من تلفون. نعم. نعم.
هذا ما ينفي لشخص يعني الإنسان إذا قصد الخيال ولا فايز بالخيال
كيف؟
إذا جرى الرجل إزارة.
نعم.
قلنا إما أن يصنع خيال ولا ليس خيال.
نعم.
وإياك وإسبال
الإزار
فإنه من المخيلة.
نعم.
ما يمنع التقسيم؟
ما يمنع التقسيم هذا في الغالب. إيه في الغالب. فإنه يعني سببه المخيلة غالبا. هذا بناء على الغالب. نعم. الوهاب.
إذا كان شخص
كان
أحب شقي إزارة مثل شقي بكر رضي الله تعالى عنه. ينزل إلى الأرض، هل يدخل في عمر
الحديث
الثاني
ما
كان
أسفل الكعبين؟ لا، لأن هذا أول. نعم، الظاهر لا يدخل لسببين. السبب الأول أن هذا ليس للثوب كله، والثالث أن هذا استرخى، والاسترخاء معناه أنه ليس بلازم دائما، والثالث أنه قال إلا أن أتعاهد، وهذا يدل على أنه يتعاهد أحيانا، بخلاف الذي صنع ثوبه على أنه نازل من الكعب ومستوي في نزوله، فهذا قصده بلا شك. ففرق بين الذي استرخي عليه إلا بالتعاهد وبين الذي قصد. لكن بعض الناس يقول الآن إن الخياط هو الذي جعله ينزل، هل هذه حجة؟ ها؟ علة عليلة ميتة. طيب اي نعم، الخياط لو تقول حط الى الركب حط الى الركب. نعم، ما اللي تامر عليه يمشي عليه. نعم نعم. اي نعم. لا خلاص اخذنا ثلاث اسئله. نعم.
باب التشمير في الثياب. حدثني اسحاق قال اخبرني بن سمين قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال فرأيت بدانا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
نعم شفاء الترجمة.
باب التشمير في الثياب هو بالشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب.
إيش تشديد الميم؟
هو بالشين المعجمة وتشديد الميم.
الميم؟
الميم.
إيه. شمة. شو هو باب التشمير؟
باب التشمير في الثياب.
نعم.
هو بالشين المعجمة وتشديد الميم.
التشمر خلاف اللي عندنا. نعم هنا. طيب بس لا اقرأ.
باب التشمر في الثياب هو بالشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب. حدثني إسحاق قوله قال فرأيت كلا للأكثر هو معطوف على جمل من الحديث فإن أوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم الحديث وفيه ثم رأيت بلالا إلى آخره هكذا أخرجه المصنف في أوائل الصلاة عن محمد بن عرعرة عن عمر ابن أبي زائدة فلما اختصره أشار إلى أن المذكور ليس أول الحديث ووقع للكشميهني في أوله رأيته وكذا في رواية النسف وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهوي عن النظر وأخرجه من وجه آخر عن إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر بن أبي زائدة وذكر أن رواية إسحاق عن النظر لم يقع فيها قوله مشمرا ووقع في روايته عن أبي عامر وقد وقعت في الباب عن إسحاق عن النظر فيحتمل أن يكون إسحاق هو ابن منصور ولم يقع له مشمرا للإسماعيل فإنه أخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمه عمر بلف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيس ساقيه
صلى الله عليه وسلم
ثم قال ورواه الثوري عن عون ابن أبي جحيفة فقال في حديثه كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال الإسماعيلي وهذا هو التشمير ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير.
طيب التشمير يقول رفع أسفل الإزار ورفع أسفل الإزار تارة يكون بأصل الصنع وبأصل الصنعة وهذا لا إشكال في جوازه كما يوجد أناس الآن يتخذون ثيابا قصيرة وتارة يكون بفعل الإنسان يعني أن أصل صنعة الثياب نازلة لكن يشمرها ويرفعها فهذا محل إشكال كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. ورفعه أي رفع أسفل الإزار فيه كف ثوب. فكيف الجمع؟ ابن حجر أومع هنا إلى الجمع وقال إنه إذا وقع اتفاقا أي فعله لعمل قبل الصلاة ولم يقصد تشميره عند الصلاة فهذا لا بأس به، لأن المسافر في الغالب يحتاج إلى أن يشمر ثوبه يرفعه لأنه يحتطب وربما يحش للبعير وربما يحتاج إلى مشي، فيحتاج إلى أن تكون أن يكون الإزار رفيعا. وأما إذا قصد تشمير الثوب عند الصلاة فهذا هو المنهي عنه. ولكن المشهور من مذهب الحنابلة أنه مكروه ولو فعله لعمل قبل صلاته، ولكن ما دل عليه الحديث أولى، فيقال إذا كان الإنسان عمله لشيء إذا كان الإنسان فعله لعمل قبل الصلاة فإنه لا يقال إنه رفع ثوبه من أجل الصلاة، بل هذا أمر وقع كما قال ابن حجر وقع إيش اتفاقا بغير قصد، بخلاف من إذا أراد أن يصلي رفع ثوبه. لماذا ترفع ثوبك؟ لا حاجة. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه قول الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا. وفي هذا الحديث دليل على الصلاة إلى العنزة وهي رمح قصير في طرفه زج، يعني حديدة مدببة رأسها دقيق. وفيه دليل على أن من مر من وراء السترة فإنه لا ينقص الصلاة ولا يبطلها، لأن الناس والدواب يمرون من وراء السترة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك. نعم.
كان مشمرا فيه،
أما دخوله في الصلاة نعم. لأن خرج في حلة مشمرا فصلى، ولم يذكر أنه غير، فالأصل بقى مكان على مكان، هذا هو الأصل. نعم. إيش إيش نعم.
ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب للصلاة محله في غير ذيل الإزار.
نعم.
ما مراده؟
مراده مثلا في الرداء، في الرداء ما يكفه فيلم بعضه على بعض، هذا مراد في الكف، لكن هذا فيه نظر. الظاهر من كلامه الأول أو الثاني اللي قال وقع اتفاقا هو الأقرب. اي نعم اي نعم، مثل ما يفعل الان العمال وغيرهم يفعلون هذا. نعم.
كلام امر الله يوم القيامه يعني الى متى حسب يعني العذاب؟
اي نعم، هذه عقوبه تتقدر بقدر الذنب،
يعني قدر ما عمله الدنيا.
اي نعم.
باب
خليك المره الثانيه الاول لجل ما يفوتك. نعم. لا ثلاثه. نعم.
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف
قول ما أسفل من الكعبين من الإزار، ما الأولى شرابة موصولة. طيب، وقوله من الإزار ففي النار، ألف هنا كيف جاءت مع أن ما اسم موصول وليست شرطية؟ نعم، الفاء هنا رابطة والاسم موصول فيه شبه في اسم الشرط في العموم. هنا
باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
صل على الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
نعم.
حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليل قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله. وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. باب الإزار المهدب
إذن استفد من هذه الحديث أنه لا فرق بين القميص والإزار وغيرهما، لأنه قال ثوبة وهو عام في كل ما يلبسه الإنسان. ويستفاد من هذه الحديث أيضا أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بأن الله تعالى لا ينظر إليه، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. وبقى علينا أن نقال كم أقسام جر الثوب. له أقسام. القسم الأول أن يكون خيلاء فوعيده أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. القسم الثاني أن يكون لعارض طارئ لم يقصد فيه الخيلاء، بل لعل صاحبه يستصلحه عن قرب، فهذا حكمه أنه لا بأس به لوقوع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر في أحد شق إزاره. الثالث أن يكون عن قصد وعلى وجه دائم، لكن ليس خيلاء، إنما هو تبعا لعادة الناس وأبناء جنسه، فهذا ليس له الوعيد الذي هو عدم النظر إليه، ولكن له الوعيد الآخر وهو ما أسفل من الكعبين ففي النار. فإن قال قائل أيهما أعظم، أن لا ينظر الله إليه أو أن يعذب بقدر ذنبه بالنار؟ فالجواب الأول أشد، الأول أشد، لأن هذا عذابه جزئي يعذب بقدر ما نزل من ثوبه. فإذا قال قائل وهل يمكن أن يكون العذاب جزئيا؟ فالجواب نعم يمكن، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فجعل هنا العذاب على الأعقاب فقط لأنها التي وقعت فيها المخالفة، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أرهقتهم ذات يوم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء في أقدامهم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وفي المسند ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأنهم كانوا لا لم يسبغوا. نعم نعم الوهاب.
تشمير يد الغبيس يا شيخ،
هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنهم داخل في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا، وأنه عند الصلاة لا يشمر، ولكن فيه الخلاف الذي ذكرت، هل إن المراد أن لا يشمر لأجل الصلاة أو أنه عام؟ الحنابلة يرون أنه عام، وأن الإنسان إذا شمر كمة لعمل قبل الصلاة وأراد أن يصلي فإنه يرده، ولكن الذي يظهر أنه إذا كان حصل اتفاقا وقصدا فإنه لا يكره. وبقي أن يقال، بقي أن يقال إذا فعله لحاجة، إذا فعل التشميل لحاجة، مثل أن يكون كثير العرق، وإذا بقي الكم نازلا فإنه يتدنس بالعرق، فهذه حاجة نقول إنه لا بأس به. نعم نعم أيها
الحديث التي مرت
ذيل
المعنى به التشمير هو ذيل الإزار،
الإزار مثل الثوب مثل غيره.
هل يدخل يعني الكم يا شيخ؟
لا لا، الكم ما دخل بالتشمير، الكم دخل في قوله ولا أكف شعرا ولا ثوب. التجلجل التردد، يعني معناه أن يكون يرتفع وينزل يرتفع وينزل، أو يتجلجل يمين وشمال. ولكن بقي في هذا، أنا كنت أريد أن أقول لك نسيت، هل هذا الرجل مات ولا بقي حيا؟ نعم، هل هو مات ويعذب في حال موته بهذا التجلجل، أو أنه بقي حيا؟ بعض العلماء يقول أنه بقي حيا ويلغزون بها، فيقال هذا رجل من بني آدم لم يمت حتى الآن. وأجابوا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليه اليوم أحد على رأس 100 سنة، وقالوا إن هذا ليس على وجه الأرض، هذا في داخل الأرض. وبعض العلماء يقول إن العادة وإن سنة الله عز وجل في العباد أنه إذا خسف بشخص فإنه إيش يموت، ولا مانع من أن يعذب بالتجلجل في الأرض وهو ميت. والله ما أدري لو كان ابن حجر تعرض لها. تعرض لها؟ تعرض لها؟ نعم.
قوله فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، في حديث ابن عمر فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، ومثله في رواية أبي رافع، ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد حتى يوم القيامة. والتجلجل بجيمين التحرك، وقيل الجلجلة الحركة مع صوت، وقال ابن دريد كل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته، وقال ابن فارس التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق. فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا. وحكى عياض أنه روى أنه روي يتجلل بجيم واحدة ولا من ثقيلة، وهو بمعنى يتغطى أي تغطيه الأرض. وحكى عن بعض الروايات أيضا يتخلل بخاءين معجمتين واستبعدها
إلا يتخلخل يتخلخل بخائين يقول
يتخلخل بخائين معجنتين واستبعدها إلا أن يكون من قولهم خلخلت العظم إذا أخذت ما عليه من اللحم. وجاء في غيب
الصحيح
يتحلحل بحائين مهملتين، قلت والكل تصحيف إلا الأول. ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل ثيماً، كيف يمكن أن يلغز به فيقال كافر لا يبلى جسده بعد الموت؟
لا يبلى
جسده بعد الموت.
بس نعم، هذا إذن جزم بأنه مات، ولكن يبقى جسده.
قول كافر.
نعم، قول كافر أيضا فيها نظر، هو كافر الحديث ما يدل أنه كافر، هو يدل إلا كان في روايات أخرى غير البخاري. أما الحديث ما فيها إلا أنه رجل عنده خيلاء وإعجاب بنفسه مرجل شعره فحصل له هذا العذاب. هي ما تقول في من جر ثوبه خيلاء؟ يقول إن حديث عام يشمل النساء، والجواب على هذا أنه جاءت حديث تدل على تخص المرأة. نعم، أي هو عام لكن خصص بأحاديث أخرى. نعم صحيح، من حيث اللفظ لا من حيث الحكم. نعم، ها
قال قائل مثلا ان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الجزء الكل، هل هذا
له وجه؟ لا، ما له وجه، ليس له وجه. نعم، والعقوبه قد تكون على العضو، حتى العقوبه الدنيويه، والسارق والسارقه فقطعوا ايديهم. نعم، وش يقول الرجل؟
قوله بينما رجل زاد مسلم من طريق ابي رافع عن ابي هريره ممن كان قبلكم، ومن ثم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل كما مضى، وخفي هذا على بعض الشراح، وقد أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وأبو يعلى من حديث أنس، وفي روايتهما أيضا ممن كان قبلكم، وبذلك جزم النووي. وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب قال كنت أقود ابن عباس، فقال حدثني العباس، قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل رجل يتبختر بين ثوبين الحديث، فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سنده ضعيف والأول صحيح، ويحتمل التعدد أو الجمع، لأن المراد من كان قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة. فقد أخرج أبو بكر لأبي شيبة وأبو يعلى وأصله عند أحمد ومسلم أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتبختر فيها، فقال يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث، فهل سمعته يقول في حلة هذه شيئا؟ فقال والله إنكم لتؤذوننا، ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشيء سمعته. فذكر الحديث وقال في آخره فوالله ما أدري لعله كان من قولك. وذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سورة والصافات عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن، وأنه من أعراب فارس. قلت: وهذا أخرجه الطبري في التاريخ من طيخ بن جريج عن شعيب الجياني، وجزم الكلابري في معاني الأخبار بأنه قارون، وكذا ذكر الجوهري في الصحاح. وكأن المستند في ذلك ما أخرجه الحارث ابن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدا. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الطويل، وفيه: ومن لبس ثوبا فاختال فيه كسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيها، لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وروى الطبري في التاريخ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم قام وأنهم يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة.
نعم. هذه مهم يعني مهم متعين، إذ قد يقول قائل هذا مطلق والثاني مقيد. المهم على كل حال، اللغز الذي ذكر المؤلف رجل كافر لم تأكله الأرض، هذا في الواقع في نفس منه شيء، إلا إذا ورد دليل واضح على أن هذا الرجل كافر، أما مجرد عمله فإنه لا يقتضي الكفر. نعم.
قال
انه يعني من يرون التكفير الكبيره. لا ما سمعنا هذا عنه. نعم.
شو اسمه؟ نسمع
يا شيخ، ما يستثنى منه شيء مثل الرجل بخوف. اذا دعت الضروره الى انه يسبل فلا باس، واذا لم تدع الضروره بحيث يكون ما في الرجل يمكن ان يستر بالجورب فلا حاجة إلى أسباب الإزار.
يعني إذا كانت
رجل
سليمة والثاني يخلي الإزار ما يلزم.
ها؟ إذا كانت إيش؟
رجل سليمة، هو رجل مثلاً فيها قبح، يخلي الإزار ما يلتفصل.
لكن القبح هذا وش نقول؟ القبح ما كل قبح نقول إنه يجوز.
يعني أما في الساق يعني.
أفرض إن في ساقه بياض. ها؟ أو أن في ساقه جروح. هذا يمكن إن ما لازم إنه. لأنه نزل الثوب أسفل ما كعبين، لأن الساق فوق الكعب.
إذا كان شيء يعني فيه خلق.
المهم إن كان هناك ضرورة تبيح المحرم وبيح له، وإن لم يكن ضرورة فلا يجوز. ثلاثة.
باب الإزار المهدد. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسد بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهددة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت امرأته رفاعة القرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله
المعروف بالفتح وهي مشكولة عندنا بالوجهين. ها؟ المعروف بفتح الزاي وعندنا مشكورة بالوجهين. نعم.
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقط.
اللهم صل وسلم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فصار سنة بعد.
في هذا الباب دليل على جواز لباس الثياب المهدبة، لكن بشرط أن لا تنزل عن الكعبين. ومثل ذلك أيضا المشالح المهدبة التي يكون فيها هدب، تسمى عند الناس إيش؟ تسمى عند الناس ها؟ إيه أظنها قيطان أو كذا، ها؟ قيطان. هذا أيضا لا بأس به. وكذلك بعض الغتر فيها أيضا هدب لا بأس به. نعم نعم. نعم.
الرجل ما عنده إلا مثل الفدبة، هل يقصد الرسول أن تطلق منه وتتزوج رجل له قدرة على الجماع، أو ماذا يقصد
الرسول؟ لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تحل زوجها الأول إلا إذا جمعها الزوج الثاني.
حسب كلامها لا يمكن.
لا، قد يكون إن الرجل ضعيف وأنه يعني ليس كل وقت يكون مستعدا، يعني قد لا يكون هذا خلقا له دائما. ولهذا قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والله إن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه إن الرجل ضعيف. هنا لكن لو فرض إن الرجل ليس بضعيف وأن هذا طبيعة وأنه عني، فهنا لابد أن تطلق منه أو أن تتزوج بعده رجلا آخر. نعم. إيش الهدف؟ الهدب اللي يكون هذه مثل هدبة العين، وش سمى بعد عندكم هذا ربثة
ما يكون.
لا، القيطان تدلى، هذه هي الآن تدلى. نعم. لا 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 لا، احنا نعرف القيطان هذه اللي تدلى. طيب نعم. لا، ما ثبت عنته. ربما الرجل ليس عنده قوة وإلى الآن ما ذقت منه شيئا. وزواج العنين جائز إذا أرادت تزوج بهذا وأخبرت به، ما في مانع. لا بد أن يبلغ، لازم يبلغ هنا، وهو عيب عيب. ويؤجل سنة كما مر علينا في الفقه، يؤجل سنة إن جامع وإلا فلا الفسق. نعم.
والنساء
تختلف،
يعني
حكم ألبستهم
الرجال، وكيف
نتخذ دليل
على جواز
الفدوة؟ هو الأصل تشارك الرجال والنساء. الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، وبالعكس إلا بدليل. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة مهدبا ثوبها ولم ينكر عليها، دل على جواز الهدبة الثوب. نعم. خلاص ثلاثة. نعم.
باب الأرضية. وقال أنس: جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن لهم.
فيه نسخة: فأذنوا لهم. نعم. هذا في قصة شرب حمزة للخمر، فإنه رضي الله عنه شرب الخمر فمر به ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران، وكان عنده جارية تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي، فأخذ السيف لأنها حمست، أخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونها وأكل من كبدها. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة، فلما جاءه وكلمه قال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني لستم بشيء ولا أسلم لكم قولكم، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلمه. ففي هذا دليل على جواز لبس الرداء، وهو أمر معروف متواتر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الرداء. ولكن هل هذا اللباس أو هل لباس الرداء على سبيل التعبد أو على سبيل العادة؟ على سبيل العادة، فإذا اعتاد الناس لباس القميص ولم يكن من عادتهم يلبس لباس الرداء فالسنة لباس القميص، أن يفعل الإنسان كما يفعل غيره. في حديث حمزة هذا إشكال، وهو أن حمزة رضي الله عنه تكلم بكلام لو تكلم به في حال الصحو لكان كفرا، فما الجواب عليه؟ الجواب أن فيه دليلا على القول الراجح، وهو أن السكران لا يؤاخذ بأقواله، لا يؤاخذ بأقواله. فإن قال قائل: إنما لم يؤاخذ حمزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر، فإن حمزة استشهد في أحد في السنة الثالثة وتحريم الخمر كان متأخرا، فالجواب أنه لا ربط بين جواز الشرب وجواز مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو وقع من الإنسان وهو صاحي لحكم بكفره، وكون الشرب حلالا أو حراما لا يؤثر، بل المؤثر هو العقل وعدم العقل. ولهذا كان القول الراجح أن السكران لا يقع طلاقه، وأنه إذا تكلم بكلمة الكفر لا يكفر، وأنه إذا أعتق لا يعتق العبيد، وإذا أوقف لا يقف المال. فلو قال السكران مثلا: طلقت جميع نسائي وأعتقت جميع عبيدي ووقفت جميع بيوتي وعندي لزيد 100 دينار ولعمر 1000 دينار، هل يؤاخذ بذلك؟ الصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك، صحيح أنه لا يؤاخذ بذلك، وأن كلامه غير معتبر إطلاق، سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحق الآدمي. طيب، وهل أفعاله كأقواله؟ يعني لو أن هذا السكران قتل شخصا، أخذ السكين وقتله، هل نعتبر هذا القتل عمدا أم خطأ؟ المذهب أنه عمد ويقتل به قصاصا، لأن فعل السكران كفعل الصاحي تماما. والقول الثاني أنه خطأ لأنه لا عقل له، فهو كعمد المجنون، وعمد المجنون خطأ. وفصل بعض أهل العلم وقال: إن سكر ليقتل فهو عمد، وإن قتل بعد أن سكر فهو خطأ. لكن كيف يسكر ليقتل؟ هو رجل يريد أن يقتل فلانا، ورأى أنه لو قتله وهو صاحي أخذ به، فأفتى نفسه أن يشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل. فنقول في هذه الحال: إذا علمنا أن الرجل سكر لهذا الغرض فإنما الأعمال بالنيات وحينئذ يقاد به. نعم. إيش؟
ما هو الحد السكر الذي لا يؤاخذ به
الاستغراق؟ إذا سقط تمييزه بين الناس فهذا لا يؤاخذ به. يرى بحاله والغالب ان الانسان الذي ليس عنده ادمان في شرب الخمر الغالب انه يسكر يضيع. سبق ما في بحث ولا شيء؟
لا.
ها؟
بالنسبه للحديث السابق قالبا مخلدا فيها ابدا.
نعم.
بالنسبه لقال تعالى قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين فلن يتمنوه ابدا.
نعم.
وقال في الايه الاخرى قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين من دون الناس
فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا تمنوا
ولا يتمنونه ابدا. نعم. وقال الله تعالى في الشورى ونادوا يا مالك ليقضي علينا.
نعم.
هذا في الابديه.
نعم.
اي
نعم.
اقول في ايه الايه البقره وايه الجمعه يعني حكم
عليهم
عدم تمني
الموت بالأبدية. نعم.
وفي
آية
الزبر نادوا
بقضاء. نعم.
فماذا
دخل
في الحديث؟
هما عجبنا عنها. عجبنا عليه. لكن يمكنك ما حضرت. نعم. هذا في الدنيا. لأن قلنا إذا كنتم صادقين بأن الدار الآخرة لكم فالإنسان الذي له الدار الآخرة ترخص عنده الدنيا ويتمنى الموت فهم لن يتمنوه أبدا في الدنيا بما قدمت أيديهم هنا. نعم.
صلى الله عليك الدرس اللي فات في قولك النقل التخريب لكن أشكالي شيء قلنا أن هذا الشر وشروطه لا تتمنى لذا انتفى المانع ووجد المانع هنا هو التوحيد. يعني هل معنى هذا القول
أن
هذا
الحديث
يختص
بالكفار فقط؟ لا أبدا. معنى هذا إن باب التهديد قلنا لكم باب التهديد قد يطلق إنسان في عبارات لأجل أن ينفر. نعم. مثل ما تهدد ولدك فتقول إن فعلت كذا قتلتك أو كسرت يديك أو كسرت يديك ما أنك ما تفعل لأن هناك مانع يمنع من هذا وهو الشفقة والرحمة. فالنصوص الوعيد تطلق هكذا ولأن هناك ما يقيدها بنصوص أخرى فيرتفع الوهم.
لا ينطبق على
المسلم. لا ينطبق المسلم. نعم نقول ما يخلد أبدا. الذي منع التأبيد هو التوحيد. وعلى هذا إذا قيل إذا كان كذلك فلماذا يذكر؟ قلنا يذكر هذا على سبيل التهديد والتنفير.
اللي
فوق الكعبين.
لا. هو إزار المسلم إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين.
نعم.
البينية تقتضي يعني نصف الساق إلى أول الكعبين.
إيه.
والحديث الآخر يقول ما أسفل من الكعبين.
نعم. طيب. الآن اللي فيه الإشكال هو الكعب. ما هذا الكعب؟ ما هذا الكعب؟ فيقال إن ما هذا الكعب لا شك إن رتبته دون ما بين الكعب وبين نصف الساق. لأنه يخشى أن ينزل مع الاستعمال إلى أسفل من الكعب لكنه لا يتوعد عليه في النار. هو حلال يعني محاذاة الكعبين لا بأس به حلال. نعم. نعم. أي نعم يعني على سبيل الاستحباب. نعم لأنه لو كان لهما من حظ كان يقول ينبغي أن يكون إلى الكعبين. ثم إن هذا الجزء كما تعرفون شيء يسير، يعني قد تختلف في الكلمات، فإذا كان عندنا لفظ صريح ما أسفل من الكعبين هذا لا يحتمل التأويل. هنا فيبقى ما حاذ الكعبين وما كان أعلى ليس فيه هذه العقوبة. نعم، والله لو قيل بكراهة لأنه قد يكون ذريعة إلى النزول لهذا السبب، لو قيل بهذا لم يبعد. نعم، في حديث السابق فيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا تبسم لقول المرأة إنما معه مثل هدبة الثوب، ولو كان من أهل الهيئة والملوك والجبروت لعاقبها على أن تتكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يستر من امرأة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا. نعم، باب الأردية. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حدثنا قتيبة.
أراد المؤلف رحمه الله بهذه الآية الاستدلال على جواز لبس القميص، الاستدلال بها على جواز لبس القميص، وهذا إنما يتم على القول الراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن هذا القائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا لكن هل تعرفون القميص؟ ها؟ ثيابنا هذه اللي نلبسها كلها قمص. هنا
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس ما هو أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه
صلى الله عليه وسلم
ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم.
الله عندنا بن محمد ونسخه بن عثمان. ها؟ تكلم عليه في الشرح ماذا يقول؟
قوله: حدثنا عبد الله بن عثمان هو المروزي الملقب عبدان، زاد القابسي عبد الله بن عثمان بن محمد، وهو تحريف، وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلا عبدان، وجده هو جبلة ابن أبي رواد، ووقع في رواية أبي زيد المروزي عبد الله بن محمد، فإن كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري. وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجعفي وهو أشهرهم، وابن أبي شيبة، وأكثر ما يجيء أبوه عنده غير مسمى، وابن أبي الأسود كذلك، وعبد الله بن محمد بن أسماء وليس له رواية عنده عن ابن عيينة، وعبد الله بن محمد
النفيلي كذلك، وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة، أورده هنا مختصرا إلى قوله وألبسه قميصا. فالله أعلم.
على كل حال هذا يعتبر من المبهم، والإبهام هنا لا يضر، لأن رجال لأن الشيوخ البخاري كلهم من الثقات. نعم. أخذنا ثلاثة الآن.
كيف؟
طيب. ها؟ إيش؟ طيب انتظر شوي في الحديث اللي بعده يبين. نعم.
حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذنا. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر. فقال أستغفر لهم؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدره. فترك الصلاة عليهم.
صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث ذكر القميص وأنه ما زال معروفا لبسه عندهم. وفي حديث ابن عمر الذي ساقه المؤلف دليل على أن الثوب يشمل كل ما يلبس، لأنه سئل ما يلبس من الثياب فقال لا يلبس القميص، إذن القميص من الثياب. وقال لا السراويل، فالسراويل إذن من الثياب، البرنس من الثياب. وعلى هذا فيكون جر الثوب أو جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراويل والبرانس ومثلها العبي. نعم، كلها داخلة في اسم ثوب. طيب العمامة هنا ما ذكرت، إن فإما أن تكون الإنسان من الراوي أو اختصارا على بعض الحديث، لكنها قد صحت عن من حديث ابن عمر ولا العمائم. العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله إسبال العمامة كثيرا من الخيلاء. وعلى هذا فالذين يلفون على رؤوسهم نحو 20 مترا من العمائم ويجعلون لها ذؤابة تصل إلى العجز تقريبا، نقول هذا من الخيلاء، من الخيلاء، لأنه زائد على ما اعتاده الناس، فيكون داخلا في الخيلاء التي نهي عنها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. وفي حديث ابن عمر جواب السؤال أو جواب السائل بغير ما يتوقع، جواب السائل بغير ما يتوقع، لأن السائل سأل عن الذي يلبس فأجيب بالذي لا يلبس. وهذا يسمى عند أهل البلاغة أسلوب الحكيم، كأنه قال ينبغي لك أن تسأل عن ما لا يلبس لأنه أقل، فالذي يلبس أكثر فاسأل عما لا يلبس، وإذا عرفت ما لا يلبس عرفت ما الذي يلبس، لأن ما سوى الممنوع فهو جائز. طيب وحينئذ نقول هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل أم لم يجب؟ نقول أجاب عليه وزيادة، أجاب عليه وزيادة. وفيه دليل من حديث ابن عمر دليل على أن القميص كان من عادتهم لبسه، ولهذا نهى المحرم عنه، كما أن في قوله لا تنتقب المرأة دليلا على أن النقاب كان معروفا عندهم، وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن ينتقب، أي يغطين وجوههن ويفتحن لأعينهن فتحة لترى بها الطريق. نعم نعم رشاد.
الحديث الأول
نعم
جواز إخراج الميت من قبره لضرورة،
والآن الحديث حديث جابر وحديث عبد الله ابن أبي فيه تعارض، وسنتكلم عليه الشارح. حديث جابر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعد أن وضع في قبره، يحتمل أنه دفن أو ما دفن، المهم أنه وضع في القبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصا ودعا له. وأما حديث عبد الله بن أبي فهو يدل على أن عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصا وأن يصلي عليه، وأن ذلك كان قبل أن ينزل في قبره. نعم، وحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الحديثين. نعم. في تسير براءة في التوبة. إيه مشكلة. هذا لا يمكن الجمع بينهما إلا إذا كان الرسول أعطاه القميص مرتين فيمكن. نعم. البرنس هو الذي ثوب طويل وله ستر يستر الرأس يتصل به، يلبسه المغاربة تشاهدهم في مكة، هذا هو البرنس. نعم.
حديث ابن عمر قال لا إلا يجب من علي أن يلبس مهو أسن كعبين.
نعم. يعني فليلبس من أخفين ما هو أسفل من الكعبين. ها؟ لا لا، لأنه سئل عن هو يتكلم عن علي، لكن حديث ابن عمر هنا في لفظ آخر قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني الخفين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة بعرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فحديث ابن عمر فيه الأمر بقطعهما، وحديث ابن عباس ليس فيه الأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في تخريج الحديثين، فقال بعضهم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق وحديث ابن عمر مقيد، والمطلق يجب أن يحمل على المقيد، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس فليلبس خفين وانتبهوا أنه لا بد أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيكون مدلول الحديثين واحدا. ومنهم من قال بل العمل على حديث ابن عباس المطلق، وأن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون قطع، واستدل لذلك بأن حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وحديث ابن عمر ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فيكون حديث ابن عباس متأخرا، والمتأخر يكون ناسخا. فرد هذا بأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بحمل المطلق على المقيد. فرد هذا الاعتراض بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو يخطب الناس بعرفة، والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير من الجمع في المدينة. ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر، والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع، فدل هذا على أن الثانية ناسخ لتقييد الأول، ولهذا جاء بدون سؤال، وكأن هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده لما في القطع من إفساد المال، لأنه إذا قطعهما صار كالنعلين ففسدتا وذهبت منفعتهما، ولهذا خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولم يقتصر على حديثه في المدينة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. نعم.
قوله
في اثنان قبلك.
هذا من القوية
الأول. لا إن شاء الله هذا. لا مو من القوية. أولا لأن العمامة ما هي بكثيرة.
لا في ستة متر.
ستة متر. نعم. لا لا إن شاء الله ما في شيء، ما في شيء، لأنها معتادة يعني. معتادة. وأيضا الذؤابة ما هي طويلة. نعم.
قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفه من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة 9.
لا أصبر، الحديث اللي قبله، اللي قبل حديث شابه لأجل الجمع بينه وبين حديث ابن عمر، وذكر الجمع بعد حديث ابن عمر بعد حديث ابن أبي. حديث ابن عمر أيهن إيه هي معروف ما يلبس المحرم. لا حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي، وحديث جابر، حديث جابر هو الأول. وش أمامك الآن؟ وش اللي أمامك؟ أول مرة تنتظر، شوف أول حرف تنتظر إيه؟ وش؟ قبله.
لا هذا شيخ في سورة براءة يعني.
ها سورة براءة. إيه هنا حسبها. طيب لا بأس. اقرأ.
قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة 9، وكانت مدة مرضه 20 يوما، ابتداؤها من ليالي بقيت من شوال. قالوا وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك، وفيهم نزلت لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهذا يدفع قول ابن التين إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. قوله جاء أبوه عبد الله بن عبد الله، وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي لما احتضر عبد الله جاء أبوه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. قال ما اسمك؟ قال الحباب، يعني بضم المهملة وموحدتين مخففة. قال بل أنت عبد الله الحباب، الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله ابن أبي هذا من فضلاء الصحابة، وشهد بدرا وما بعدها، واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق،
ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله. قال بل أحسن صحبته. أخرجه ابن مندة من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه، وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه، وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام، فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلي عليه، ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه، ويؤيد ذلك ما أخذه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال أهلكك حب يهود؟ فقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني. ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأجابه، وهذا مرسل مع ثقة رجاله، ويعضده ما أخرجه الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال قد فهمت ما تقول، فمن علي فكفني في قميصك وصل علي. ففعل. وكأن عبد الله ابن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته.
عن والده وهو عبد الله اللي يقول
وكأن عبد الله بن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته.
تمام.
فأظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله، إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي، وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة. قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقام عمر
وهذا هو الظاهر أن عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لينتري العار عن ابنه وعشيرته، وليس ذلك رغبة في الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الترمذي من هذا الوجه، فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه، فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا، أعدد عليه قولا يشير بذلك أعدد عليه قولا يشير بذلك إلى مثل قوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وإلى مثل قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين. قوله فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استشكل جدا حتى أقدم بعضهم فقال هذا وهم من بعض رواته، وعاكسه غيره فزعم أن عمر أطلع على نهي خاص في ذلك، وقال القرطبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي أقرب من الأول لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين دليل أنه قال في آخر هذا الحديث قال فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزا بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ فقال تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر له وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعب عن ابن عمر عن عمر قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت والله ما أمرك الله بهذا لقد قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ووقع عند مردوية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه قال أين قال استغفر لهم الآية وهذا مثل رواية أن عمر قد فهم من الآية ما هو الأكثر والأغلب من لسان العرب من أن أو ليست للتخيير تسوية لعدم الوصف المذكور أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء وهو كقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لكن الثانية أصرح ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره وفهم عمر أيضا من قوله 70 مرة أنها للمبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم له بل المراد نفس المغفرة له ولو كثر الاستغفار فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك جاء عنه إطلاق النهي عن الصلاة ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي